نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فإن أعظم زاد تحملونه معكم إلى ربكم هو التقوى. أيها الإخوة المسلمون، المصدر الثاني من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وحينما نقول أهل السنة والجماعة فإننا نقصد بهم ذلك الخط العريض الذي بدأ منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عهد الصحابة إلى عهد التابعين وتابعيهم ومن سار على منهاجهم إلى يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، المصدر الثاني هو السنة النبوية، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيها الإخوة عند المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير، أي إقرار، وسواء ما كان منها بيانا لما في القرآن الكريم وشرحا وتفصيلا، أو ما كان منها شرعا وحكما جديدا لم يرد في القرآن وإنما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كانت هذه القضية الكبرى، قضية المصدرية المتعلقة بالسنة النبوية، قضية مسلمة لكل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت متمثلة في الشهادة الكبرى، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، حتى أصبحت هاتان الكلمتان متلازمتين، بمعنى أنه لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى، فمن قال لا إله إلا الله لا تقبل منه هذه الشهادة إلا بشهادة أن محمد رسول الله، ومن قال أشهد أن محمد رسول الله لا تقبل منه هذه الشهادة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وإخلاص العبودية لله وحده لا شريك له. ولهذا فلما كان القرآن العظيم الذي أوحي إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم مقطوعا به، ولا بد من الرجوع إليه ولم يشك في ذلك أحد، كان لزاما أن ننطلق في بيان هذا المصدر ووجوبه ووجوب اتباعه من القرآن العظيم. ولهذا أيها الإخوة، فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قد أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فمن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومن رفض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رفض القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، ومن الأدلة على وجوب ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وهذا أمر بالإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه وتعالى حاكما على من لم يؤمن بالرسول بالكفر، يقول: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ثم يقول تبارك وتعالى في بيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وتأملوا في هذه الآية أمرين: أحدهما أنه عبر عن طاعة الله وطاعة الرسول، عبر عن ذلك بلفظ الطاعة فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما أولي الأمر وهم العلماء والأمراء فلم يعد لفظ الطاعة، لأن طاعتهم مربوطة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تأملوا قوله: فإن تنازعتم في شيء، وشيء نكرة تعم كل شيء صغير أو كبير، فردوه إلى الله والرسول. ولم يقل إلى أولي الأمر، إلى الله والرسول، لأن رد التنازع إنما يكون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وتأملوا عود الضمير في قوله: ولا تولوا عنه، فإن الضمير راجع إلى أقرب مذكور وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول سبحانه وتعالى في نص صريح جدا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه وتعالى محذرا عن مخالفة أمره: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل إن الله تبارك وتعالى ربط محبته، أي محبة الله، بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم أيها الإخوة المؤمنون، محبة الله عبادة، بل من أس العبادة، ولا تكون ولا تقوم هذه المحبة إلا بعلامتها الكبرى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الأدلة من القرآن الكريم مبينة بيانا واضحا أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته أمر لا خيار للناس فيه، أمر لا خيار لكل مؤمن ولا مؤمنة فيه، فإنه واجب. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن التقدم بين يدي الله ورسوله بأي أمر من الأمور. واسمعوا ماذا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الآية العظيمة في هذه السورة العظيمة تضمنت أنواعا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في مقدمة هذه السورة: هذه آداب أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. ثم يقول ابن كثير: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي. حديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن بما تحكم، قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد، قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال ابن كثير: والغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال العوفي عن ابن عباس: نهى أن يتكلموا بين يديه. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله على لسانه. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمره وينهى ويأذن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا باق، هكذا يقول ابن القيم، وهذا باق إلى يوم القيامة لم ينسخ. فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما عند كل ذي عقل سليم. ويقول الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان والمعنى: لا تتقدموا أمام الله ورسوله فتقولوا في شيء بغير علم ولا إذن من الله. وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله. وتحريم ما لم يحرمه وتحليل ما لم يحلله، لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا شرع إلا ما شرعه الله. أيها الإخوة المؤمنون، نعم، إن القضية في هذا المصدر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست قضية هينة يقولها ويلوكها لسان علماني أو حداثي أو منافق يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يطعن في حديث صحيح من أحاديثه. إنها قضية إيمان، إنها قضية أكبر من ذلك بكثير. ولهذا يقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الإمام، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي وبالقسم، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولم يكتف تعالى منهم بمجرد التحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يضيف إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم. يقول جل شأنه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. والحرج هو الضيق، بل لا بد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب. ولم يكتف تعالى بهذين الأمرين حتى يضم إليهما التسليم، وهو كمال الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم، حتى يتخلون من أي تعلق للنفس بهذا الشيء ويسلموا ذلك الحكم الحق أتم تسليم. ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد، وهو قوله جل شأنه: تسليما، المبين أنه لا يكتفى هاهنا بالتسليم، بل لا بد من التسليم المطلق. نعم أيها الإخوة المؤمنون، نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، وشهادة أن محمد رسول الله مقتضاها أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر وفي كل ما نهى فيجتنب وفي كل ما شرع فيعمل به. هذه قضية أساسية، قضية أساسية أيها الإخوة المؤمنون. ولقد تأملت كتاب الله تعالى فوقفت عند آية، آية عظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى، وربطتها بهذا الموضوع الذي نحن بصدده، فتعجبت وقلت: سبحان الله، إنها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أيها الإخوة المؤمنون، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إذا كان هذا في الرفع فقط، في رفع الصوت فقط. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما اختلفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن من شؤون المسلمين، يقول أحدهما أمر فلانا، ويقول الآخر أمر فلانا، فارتفعت أصواتهما فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ولهذا لما سمع بهذه الآية الصحابي الجليل ثابت بن قيس رضي الله عنه، وكان جهوري الصوت بطبعه خاف، حتى ذهب يبكي إلى بيته وأقفل على نفسه في غرفة فرسه، وأمر زوجته بأن تسمر ضبة الباب، وقال: والله والله لا أخرج من مكاني هذا حتى أموت أو يرضى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وعلم بذلك بعض الصحابة وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، إن ثابتا من شأنه كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أني راض عنه وبشروه بالجنة. فأتى الصحابي إلى ثابت وقد أغلق عليه بابه في غرفة فرسه وقال: اخرج. قال: اكسر ضبة الباب، لأنها كانت مسمرة، فكسرها فخرج. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المؤمنون، رفع صوته فقط فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية محذرة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكيف بمن يرد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف بمن يعترض على حديث صحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بمن يلوك لسانه؟ كيف بمن يلوك لسانه قائلا: رسول الله بشر ونحن بشر وكلنا نأخذ بما تقول به عقولنا؟ كيف وكيف أيها الإخوة المؤمنون؟ نعم أيها الإخوة المؤمنون، إنها قضية كبرى ليست يسيرة. وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير ولد آدم سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، كيف فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية؟ قضية أن المصدر الثاني في التشريع والتلقي، في التلقي للعقيدة وفي التلقي للشريعة، هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان تطبيقهم لهذا؟ إن الحديث يطول، ولكن أشير بإجمال فأقول: أولا، لقد ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل في الامتثال لكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعترضوا. ولما قال صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغزو بني قريظة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، امتثل الصحابة سراعا وساروا رضي الله عنهم مسرعين. ولما أدركتهم الصلاة في الطريق اختلفوا، فمنهم من قال: ننفذ الأمر فلا نصلي إلا هناك، ومنهم من قال: أمرنا الرسول بالإسراع فنصلي ثم نستمر في المسير. وفعلا لم يؤنب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا من الفريقين، لكنه الامتثال السريع، لكنه الامتثال السريع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزوة تبوك امتثل الصحابة جميعا. يقول كعب بن مالك الذي امتحن وابتلي وخلف رضي الله عنه: وقد كان يؤسفني وقد تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا أجد في المدينة إلا صبيا أو امرأة أو رجلا مغموصا عليه النفاق، أما البقية فقد بادروا. انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا. نعم، نفروا جميعا وامتثلوا في الجهاد. وتدرون ما الجهاد؟ إنه تحمل المشاق، إنه تقديم النفس بين يدي الله تعالى. فكيف بالأمور الأخرى؟ كيف بأمور العبادات؟ كيف بأمور الطاعات؟ كيف بأمور المعاملات؟ نعم، لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثلون ويطيعون. أيها الإخوة المؤمنون، وأقول ثانيا: ضعوا نصب أعينكم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما أخبره المشركون أن محمداً يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء في ليلة واحدة، رجع من ليلته، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: إن كان قد قال فقد صدق. نعم أيها الإخوة المؤمنون، هذه هي العبارة التي قالها أبو بكر، والتي يجب أن يقولها كل مسلم إلى قيام الساعة. إن صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صدق. لا اعتراض، لا التواء، لا أيها الإخوة، لا اعتراض ولا التواء، إنه التصديق، إنه الطاعة والامتثال. ولقد بلغ تمثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما. ولهذا فإنني أختم هذه الخطبة، وسنكمل إن شاء الله تعالى هذا الموضوع في الأسبوع القادم إن كتب الله لنا حياة. أيها الإخوة، أختم هذه الخطبة بهذه القصة من أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدم أعرابي ومعه فرس إلى المدينة، ودخل السوق ليبيع فرسه، فلما دخل السوق لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي: هل تبيع الفرس؟ قال: نعم. قال: بكم تبيعه؟ قال: أبيعه بثمن كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد اشتريت منك. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليأتيه بالثمن، وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم هناك إذا ببعض الصحابة يأتون إلى السوق فوجدوا الأعرابي، فلما كثروا عليه قالوا: هل تبيع الفرس؟ قال: نعم. ولم يخبرهم أنه قد باعه، فقالوا: بكم تبيعه؟ وما زالوا يزايدون في ثمنه حتى ساوموه على ثمن أعلى مما اشتراه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هم كذلك إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عليهم، فلما أراد أن أعطيه الثمن قال الأعرابي: يا محمد، لم أبع عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، لقد طلبت مني ثمن كذا وكذا وقد اشتريت منك. قال الأعرابي: لم أبع عليك. قال الصحابة: يا أعرابي، هذا رسول الله ولا يكذب عليك. ولكن الأعرابي لأنه باع الرسول وهما وحيدان، اثنان ليس معهما أحد، قال: يا محمد، لم أبع عليك وأت بمن يشهد. نعم والله، من يشهد على أمر لم يحضره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو ينظر إلى الشمس على مثلها فاشهد. فمن يشهد أيها الإخوة المؤمنون؟ نعم أيها الإخوة المؤمنون، من يشهد على أمر لم يره ولم يسمعه؟ إن اسمعوا إلى بقية القصة. قام أحد الصحابة ممن لم يشهد ولم يحضر فقال: يا رسول الله، أنا أشهد أنك اشتريت هذا الفرس من هذا الأعرابي بثمن كذا وكذا، الثمن الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا وجم القوم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا خزيمة، كيف تشهد ولم تسمع ولم ترى؟ كيف تشهد ولم تسمع ولم ترى؟ فقال خزيمة: يا رسول الله، والله إني لو صدقك بالخبر يأتي من السماء، أفلا أصدقك الآن أنك تقول قد اشتريت بثمن كذا وكذا؟ أيها الإخوة المؤمنون، أيها المعترضون على سنة رسول الله، أيها المعترضون على حديث رسول الله، تأملوا هذا المشهد، تأملوا هذا المشهد العظيم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إنه درس من صحابي. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة فليرضى، فكانت شهادته تعدل شهادة رجلين. أيها الإخوة المؤمنون، وللحديث بقية مع قصة مريرة من حديثي، من موقف الناس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلوا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم ارحم موتاهم وفك أسراهم، اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بعض العباد قد قنط من رحمته، وإنك قلت: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللهم إنا نسألك أن تغيث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم واجعله غيثا هنيئا مريئا مجللا سحا طبقا دائما. اللهم تحيي به البلاد وتجعله عبرة للحاضر والباد. اللهم أنزل علينا من بركات السماء ومن بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تدمر الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك أن تدمر الشرك والمشركين وأذنابهم من المنافقين. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا، اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وأن تثبتنا على دينك بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا الإيمان بك والتصديق بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا به في الجنة، وأسقنا من يده الشريفة في الحوض من حوضه في العرصات شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.